بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم وسهلا في هذا اللقاء الجديد اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لكم مفيدا وأن تجدوا فيه بغيتكم من الفائدة. فقد ما هذا اللقاء أنا متشوق إليه قد ما تعبني، فالحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عرض هذه المادة. اليوم ما حيكون في عرض بوربوينت، حاولت أني أنا أظهر في الشكل حتى يبان الرياكشن أو التفاعل. اليوم إحنا في رحاب اللغة العربية، في رحاب مهد أعظم لغة على وجه الأرض، كيف لا، وهي اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون لغة القرآن، لغة اصطفاها الله من بين كل اللغات لتكون سفيرة لآخر رسالة من الرسائل، اللغة التي شرفها الله بأن تكون لغة أهل الجنة. اليوم نحن في حضرتها، اليوم نحن نكرم لغة الضاد، ولازم كل يوم وكل عصر وكل مكان وكل زمان أن نحن نكون مع هذه اللغة أينما رحلت، نحتفل بها ونحتفي بها حتى في أسماء أولادنا. حتى في أسماء أولادنا إحنا نلاحظ أنه بعض الناس بدأ يشرق ويغرب، اللي رايح جهة شرق آسيا ويسمي أسماء زي منار ولمار وميار ومدري إيش، واللي رايح يسمي أسماء أولاده بأسماء من غرب العالم، جوليت ومارغريت ولويس ومدري إيش. فدعوة هي في البداية لأن نعود إلى أصول لغتنا، أصول لغتنا الجميلة الرائعة المتميزة التي ما تركت شاردة ولا واردة إلا استطاعت أن تتعامل معها. ابن خلدون يقول أن القوم المنهزمين يتبعون لغة المنتصر، فما نريد أن يقال عننا أحد أننا قوم منهزمون ولذلك نتبع لغات غيرنا من الشرق والغرب. نريد أن نكون نحن أنصار هذه اللغة ومتماشين مع هذه اللغة أينما كانت وأينما سارت. فإذا مشينا بهذه اللغة نحن نعرف أننا نمشي تجاه لغة القرآن وجماليات هذه اللغة، من جماليات وجودنا، من جماليات كينونتنا، من جمال عظم ثقافتنا. لأن لا يمكن أن يكون إنسان مثقف بلغة مسلوبة، فيجب أن تحافظ على لغتك، تحافظ على جمالياتها، تحافظ على أسرارها، تلتزم أستارها وتتعلق بهذه الأستار، لأن هذه اللغة فعلا لغة ستجعلك يعني سيدا أول شيء في جهة نفسك، ثم سيدا في لقاءاتك ومخاطباتك مع الناس. نحن لا ندعو إلى اللغة المتقعرة التي ماذا بك أنت يا فتى، هذا لم يكن يتكلم حتى به العرب. هذا اللي ظهر في المسلسلات التاريخية هو كذب علينا، أنهم يمدون الأحرف ويضخمون الأصوات، ليست هكذا. اللغة لغة سليمة، لغة سلسة، لغة محببة، لغة حنونة، لغة لذيذة. يا أخي لغتك العربية لما تسمعها تسمع لذة، تسمع جرس جميل، تسمع أصواتا عذبة، تسمع يعني قلوبا تتكلم، ليست ألسنة، إنما تسمع قلبا يتكلم. ولذلك تجد أن العربي الأصيل عندما ابتدأ في فكرة الحوار وابتدأ في فكرة اللغة وابتدأ في فكرة الكلام، فهو إنما يتكلم عن لغته ومعها، يتكلم عن لغته ومعها. لكن سؤال قبل ما تدخل إلى هذه المحاضرة، حوار بين كفيف أو هادئ، حوار هادئ بين كفيف وزوجته، وش لها علاقة باللغة العربية؟ ما أحد فكر كذا وطلع لنا بأفكار؟ إيش دخل المكفوفين والتربية الخاصة في 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 احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية؟ فماذا دخل، إيش دخلهم في الموضوع ده؟ هل أحد عنده فكرة يمكن أن يعني يكتبها كذا بسرعة ونشوف مع بعض، ولا ما في أفكار؟ جايين يعني تستمتعون وتشوفون شو الوضع. القصة باختصار إن هذا الحوار مكتوب على شكل قصيدة، هذا الحوار جاي على شكل قصيدة، والقصيدة هي عبارة عن مشاعر جياشة تتناقل بين هذين الشخصين في هذه القصيدة. لكن عشان ما نخلي الموضوع كذا نبغى نتكلم شوية عن علاقة الحوار بالقصيدة الشعرية في اللغة العربية. الحوار أيها الكرام والكريمات هو عبارة عن حوارين إما داخلي أو خارجي. فالحوار في اللغة العربية يا سادة في الشعر بالذات في الشعر العربي هو على خطين، حوار داخلي وهو مناجاة، مناجاة للرجل ونفسه، يعني يتكلم مع نفسه. ولأن الحياة لم تكن حياة سريعة في ذاك الوقت، حياة بسيطة، حياة يعيشونها بهدوء وسكينة بين النجوم والليل الطويل والسماء المرتفعة الصافية، فتبدأ هذه الأحاديث منذ أن يستمعون إلى أذان، أو يعني يظهر قبل الإسلام أن تظهر نجيمات الليل، فتبدأ هذه المشاعر بالنزف، فينسجون على خيوط هذه المشاعر أروع الكلمات وأجمل الطلات على قولهم. فهذا هو الحوار الداخلي. أما الحوار الخارجي فتعددت أسبابه وأساليبه. فلاحظ أن الشخص العربي يتكلم في حواره الخارجي مع كل شيء تقريبا يصادفه، يتكلم مع أصدقاء، يتكلم مع حبيبة، يتكلم مع الحيوانات التي يعني كثيرا ما يتعامل معها زي النوق والخيول وغيرها، كل هذه الأشياء يتكلم معها، ويتكلم مع المحبوبة التي دائما تشغف قلبه وتسحر لبه، ودائما هو وياها يتبادلون ألوان الجمال والمشاعر. فهذه الأشياء كلها تأخذ من قلوب هؤلاء الناس وأفكار هؤلاء الناس ويتحركون من أجلها. تمام؟ النموذج الأول الذي سوف نستمع أو نشاهد أو نقرأ عنه هو حوار الأصدقاء، وهذا الحوار على خطين، إما صديق متخيل أو صديق حاضر. فهذا الشاعر الذي يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحومني. ما هي نوعية الأصدقاء التي يتكلم معهم؟ هو يتكلم عن مجموعة أو صديقين بالتحديد، وخير الركب ثلاثة، خير الركب ثلاثة. فهو يقول: قفا أيها الصديقين لنتحدث حول هذه الذكرى التي كانت تجمعني بالحبيبة التي كانت تسكن في هذا المنزل الذي هو بسقط اللواء بين الدخول فحومني. وكل هذه أسماء، كل هذه أسماء مناطق. فهؤلاء الصديقين صديقان متخيلان، يعني ما لهم وجود. فهو يناديهم يقول لهم: تعالوا وقفوا معايا حتى نشعر بشيء من الود، بشيء من الحنين لتلك الذكرى، تعالوا نتكلم عن هذه الذكرى، عن هذه الحبيبة التي كانت تسكن في ذاك المنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومني. نفس الفكرة لما نجي نسمعها عند الشاعر الذي يقول: تبصر خليلي هل ترى من ضعائنا تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. يا خليلي هل ترى نساء راكبات على هواججهن ينزلن من هذا الجبل ربما تكون فيهن حبيبته أو شيء. فهو يقول لهم لأصدقائه أو لصديقه هنا وليس أكثر من واحد، ويقول له: تعال إيش رأيك تجي نشوف هذه المواكب من الناس النازلة، إيش وضعهم، هل فيهم هذه المرأة أو لا. فهنا تبدأ الأحاسيس والمشاعر تتدفق لأنه لم يراها فما شافها. يقول: على مثلها أمضي، قال صاحبي: ألا ليتك، ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. على مثلها أمضي، يعني مثلها هذه المحبوبة، على مثلها أغادر، على مثلها أغادر وأتركها وأتشوق إليها. هذا الرجل قاعد يرثي لحاله، يرثي لحاله ويقول: يا ليت أني ألقى شيء يخلصك من هذا الحب حتى تسلو لحياتك، حتى تسلو لحياتك وتعود إلينا صاحبا نحبه ويحبنا. هذا خليل يعني يفترض أنه موجود، أو على الأقل قريب من القلب، يبدأ يحن إليه، يحكي له، يتحرك من أجله، ويقول ليتني أحصل فدوة تفديك عشان إيش ترجع لنا، أو هي حتى ممكن ترجع لك هذه الحبيبة. هذا موجود يا سادة يا كرام في الشعر الجاهلي. طيب هل هو موجود، يعني هل انطلق من الشعر الجاهلي إلى بقية الأشعار الموجودة في عصرنا اليوم؟ نعم، حتى في لهجتنا العامية موجود الحوار هذا، موجود في لهجتنا العامية لا زال حتى اليوم، وبالعكس حتى أنهم يعني يتفننون فيه كثيرا، وأصبح لغة عصر ولغة شعر ولغة حب وتقدير. الآن نجي إلى النوع الثاني من أنواع الحوار، وهو حوار الحبيبة. وهنا حوار شهير بين هذا الشاعر وحبيبته، يقول فيه: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويل، إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني عن جناك المرحل. علامات الحوار هنا: قالت وقلت، قالت وقلت. هنا حوار، حوار مسترسل حتى، مش حوار سهل، يعني حوار مسترسل بين هذا الرجل وتلك المرأة، واتفقوا على شيء ونفذوه، هو حوار مسترسل. أخذ ثلاثة أبيات من القصيدة يتحرك هذا الحوار. يعني لو تيجي الآن تصور بمشهد سينمائي، ستجد أن فيه حركة وانتقال من مكان إلى مكان، ومن فرصة إلى فرصة، ومن زمان إلى زمان، وهكذا. أفاطم مهلا هذا التدلل، وإن كان قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابك مني، من ثيابك تنسلي. يعني يقول لها: شوية شوية علينا، شوية شوية، إحنا يمكن غلطنا، يمكن الحياة قست علينا وتعذبنا، لكن مهلا، يعني الأمور سهلة زي ما نقول إحنا اليوم، الأمور سهلة يا جماعة، هدي شوية علي بس، تمام؟ وإن كنت قد أزمعتي صرمي فصرمي. إذا تبغين تقطعيني، تبغين تقطعين الوصال معايا، تبغين ننتهي، خلاص اقطعي، لا تقعدين تتعبيني. هذا عبد الرحمن بن مساعد لما كتب 12 شهر، أظن أنه استوحى من هذه القصيدة، يقول: أغرك مني أن حبك قاتلي، يعني يا بنت الحلال مو عشان أحبك تجننيني كذا، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، يعني إيش اللي، يعني إيش اللي تبغين؟ أقولهم لو أجيب لك لبن العصفور، لو طلبت مني أن أجيب لك لبن العصفور لأتيتك به، إيش القصة؟ هدي علي شوية، هذا معنى الكلام. وإن كنت ساءتك مني خليقة، يعني إذا أنت زعلانة عشاني مثلا أشرب خمر أو عيني زائغة أو أي شيء آخر، إذا تقدري فسلي ثيابي، من ثيابك تنسلي، خلاص اعلن الفراق الدائم، اعلني الفراق الدائم، وخلاص وفكينا من السيرة. طيب، فجئت، هذا شعر آخر: وقد نضت للنوم ثيابها، يعني الواحد قد يستعد إلى النوم، دائما يترك زينته من الثياب، ويترك من التفاصيل الكثيرة لأنه يخلد إلى النوم، لدى السرى إلا لبسة المتفضل. فقالت، ها واحد من علامات الحوار، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، ما لك، عندي طريق، انسى، توكل على الله، وما كنت أرى عنك الغواية تنجلي. يعني أنا ما كنت أتوقع أنك كذا. يقول: خرجت بها أمشي تجر وراءنا، خرجت بها أمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرط مرحلي. ترى زمان، يعني في الغالب خاصة أصحاب الغزل العذري، هؤلاء لم يكونوا يطالبون النساء بأشياء يعني لا تذكر، إنما كان فقط يريد أن يسامر، يتكلم بس، حق كلام، فيقول بس نبغى نسولف يعني. فهذا نوع من الحوار الذي بين الشاعر وحبيبته، نوع من الحوار بين الشاعر وحبيبته. النوع الثالث من أنواع الحوار في القصيدة العربية هو الحوار مع الطبيعة، عندما يختار الشاعر شيئا من هذه الطبيعة يتكلم معه، إما يتكلم مع طلل، إما يعني طلل اللي هو يسمونه البيت المهدم، البيت المهدم اللي كان يسكنه أحد، هذا الطلل، أو حتى المكان، يعني لما يكونوا حاطين خيمتهم في مكان وراحوا خلوها، يعني خلوا هذا المكان، خلوا هذه السكنة، يجي إلى نفس المكان اللي كانوا ساكنين فيه، هذا اسمه طلل أو ذكرى. فهذا الحوار من القسم، يعني من القسم الثالث، هذا الحوار الأول. أما الحوار من القسم الثالث، الحوار النوع الثاني، يتكلم مع شيء من مجريات الطبيعة، ليل، سماء بعيدة، نجوم، شغلات زي كذا. طيب نشوف الحوار من النوع الأول. الشاعر يقول: يا دار عبلة، في أحد يكلم البيوت مجنون أنت، لكن هذا الشوق وما يفعل، هذا الحب وما يفعل، هو تكلم الآن مع إيش؟ مع دار، مع طلل، مع مكان قديم متهالك. يقول له: يا دار عبلة بالجواء، وين الجواء؟ الجواء وين يا أهل اللغة؟ الجواء هذا في القصيم، في عيون الجواء، لا زال حتى اسمها اليوم موجود. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. صبح عليها، يصبح على هذا الطلل، يعني هذا حوار بس من طرف واحد. هنا حوار آخر، فقلت له، يتكلم عليه، يقول: فقلت له لما تمطى بجوزه، وفي رواية بصلبه، وأردف أعجازا وناء بكلكلي. لما بدأ الليل يتثاقل عليه، لما بدأ الليل يتثاقل عليه ولم يعد يتحمله، هنا الشاعر زفر زفرة قائلا فيها: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، المصنع روح ابعد انتهي اقطع أوقاتك. والمصيبة إيش؟ بصبح وما الإصباح منك بأمثل. يعني لا تحسب يا ليل أنه لما أنت تخلص ويجي الصباح حيكون الصبح أفضل، لا، ترى الصبح أسوأ منك، ترى الصبح أسوأ منك، وهذه مصيبة، هذه كارثة. إذا كان تساوى في همه الليل والنهار فتلك كارثة. فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل. انت ليل، على قولهم مطين بستين طينة، انت ليل سيء جدا ما لك حل، كأن نجومك متربطة بحجر صماء صلبة ليس لها حل. فما هي ضابطة معاه، مر ليل هذا سيء إلى أبعد الحدود. يقول شاعر آخر يتكلم مع الطير، يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. فقلت له لما عوى، منه ذيب، إذن هذا حوار مع الحيوان. فقلت له لما عوى: إن شأننا أنا وإنت قليل الغنى إن كنت لما تمولي. إذا تبغى مني حاجة، ترى أنا ما عندي شيء، تبغاني أكلك، تبغاني أعطيك، والله بح ما في، أنا لا أجد أصلا ما أكله حتى أعطيك. حوار آخر: يا سادة، يا سيدات، يا عرسات، يا جميلين، يا جميلات، يا أيها الحضور الكرام، مع الحصان، مع الحصان. يقول: ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. إيش اللي قاعد تسوي فيه يا عنتر؟ ماذا تفعل؟ وهذه من شجاعة الرجال، يضحي بكل شيء، كل شيء، حتى الحصان الأعز عنده الأغلى، أصبحت الرماح في هذا الحصان يعني متلبسة وهو الحصان هذا أصبح متلبسا بالرماح، كأنها لف عليه لف، في كل مكان منه، في كل مكان رمح. يقول: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. يقول أنه حصاني مشكلته أنه ما يعرف يتكلم، يا ليت لو كان يعرف يتكلم كان علمكم وش قاعد يصير. هذا من قوة الشجاعة، من قوة الحصار، من قوة المحبة، من قوة الحرب، من يعني ماذا أقول ماذا أقول. فهذه يا سادة أربعة أنواع من الحوارات وتفريعاتها ذكرناها لكم في هذا المقام. قبل أن نبدأ مع الحوار الهادئ بين الكفيف وزوجته الذي استليته لكم من هذه القصيدة لشاعرها الشيخ عبد الله كامل رحمه الله، يقول الشاعر في قصيدة رائعة جميلة لزوجته أو يصف فيها بداية اللقاء، تقول: قولوا له أبشر فما يبقى طريقك معتما. هنا من أجمل البدايات، قولوا له انتهينا، هذا حوار، أبشر. ودائما من أجمل ما يقوله الإنسان لأخيه الإنسان أبشر، من أجمل ما يقوله الإنسان لأخيه الإنسان أن يبشره، يقول له أبشر نعطيك البشارة. وهذا يبدو أنه لحوار مبتور. بداية إيش هي؟ لكم أن تتخيلوا، يعني هذه البداية نستطيع أن نتخيلها بالشكل التالي: أن الرجل خطب هذه المرأة، خطب هذه المرأة وينتظر الجواب، فما قالت موافقة، قالت لا، قولوا له أبشر، يعني ماني موافقة إلا قمة الموافقة. فما يبقى طريقك معتما، ما دمت أنا موجودة سوف نتساعد معا وسوف نبني أجمل البناء. نور الفتى في قلبه ولقد سلمت من العمى. يعني الآن الذين يقولون لنا أن أنت رايحة لبيت أعمى وأنك حتعاني من هذا الذهاب الويلات وستخسرين على قولهم الصداقات والطلعات والروحات والجيات والمشيات والخرجات، قولوا لهم إن في داخل قلب هذا الرجل نور، نور الفتى في قلبه ولقد سلمت من العمى. العمى وش هو؟ العمى الغواية، الغواية عدم الهداية، عدم الهداية. العمى هنا المجازي الذي يسمع فيفهم منه أنه عمى العيون، وهو ليس كذلك، هو عمى الغواية الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا هو المقصود. طيب، فأجبتها يا زوجتي، الآن بدأت العلاقة بينهم، ما عاد هي خطيبة قدي، لا زوجها الآن. ولاحظ أن هنا انتقالات القصيدة انتقالات سريعة جدا، قد تكاد تكون يعني كبيرة إلى الغاية. لقياك كانت بلسمة، الآن هو يشرح بالفلاش باك بالتغذية الراجعة، أنت أصلا جئتي فزرعت البركة في البيت وزرعت الخير كله في البيت. لقياك كانت بلسم داوى الفتى وسمى به وبروحه فوق السماء. هنا سماء والسماء جناس، جناس تام، لكن المعنيين مختلفين. داوى الفتى وسمى به، هنا فعل رفعه، هذا اللقاء جعلنا نتداوى ورفعنا من يعني ظل يرفعنا إلى أن وصلنا إلى السماء، وحتى مو السماء العادية، لا، بل وصلنا إلى فوق السماء. قالت: فديتك بالعيون لكي تعيش مسلما. يعني هي تقول أنني أفديك بكل شيء حتى بالعيون عشان أنت تظل إنسان عايش ولك قيمتك في المجتمع وأنا من بعدك. وهم دائما يقولون أن وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجال عظيم امرأة، هي التي تقوده، هي التي تحركه. وبعض الناس استهبل يقول لك دركسون خلفي، ايش دركسون خلفي؟ هذا الذي امرأته تريد ان ترديه الى المهالك، لكن الذي تقوده امرأته الى العلياء هي دائما وراء. في كل الحالتين المرأة وراء، لكن واحدة توديه في داية، واحدة تقوده الى المعالي. ودائما وابدا المرأة صديقة ذو الإعاقة، دائما وابدا. لترى بعينك مثل قلبك داعيا ومعلما. هي الآن بدأت تصف ما عرفت من صفات حول هذا الرجل، تقول أنت أصلا شرف لي أني أنا آخذك، لأنك أنت إنسان يعني يشهد لك الكثير من الناس بالخير، فأنت أول شيء معلم ثم داعية، يعني تتجمع الناس حواليك تفيدهم يستفيدوا منك تأخذ منهم يعطونك وهكذا. فأنا أتشرف بهذه الزيجة، فأجبتها أهديك روحي. إيش تقول له؟ فديتك بالعيون. مش يقول أهديك روحي. علاقة رائعة، علاقة جميلة. أهديك روحي، هذيك تقول له فديتك بالعيون. يا سلام، يا كريمة والدمع. هنا إحنا نفكر ونسأل، هل الحرمة اسمها كريمة أو هو وصفها بالكرم؟ هل المرأة كريمة أم أنه وصفها بالكرم؟ ما نعرف، لكن يبدو أنها تحمل الصفتين، الاسم والصفة الجميلة. عذرا وذاك أقل مهر فاقبليه تكرما. الآن حيتكلموا في المهر، تكلموا في التفاصيل اللي حيعطيها إياها عشان يتم هذا الزواج الميمون. إيش طلبت منه مهر؟ قالت صداقي أن تعلمني الكتاب المحكم، ما أبغى منك إلا أنك إيش تعلمني القرآن الكريم. كنت أظن أن مثل هذه المواقف قد اختفت في عالمنا اليوم، وإذا بي أراها في هذا المشهد، وكنت قد رأيتها في مشهد آخر مقابل. يعني واحد من زملائنا تزوج قريبا، فما طلبته زوجته بمهر، فقط أنها يعني قبلت به وأتم الله عليه. والله سبحانه وتعالى يقول، وعفوا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أيسر النساء بركة، أو أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. طيب ليش تبغين القرآن مهر؟ قالت قلبي بذكر الله بالقرآن صار متيما. قلبي بذكر الله بالقرآن صار متيما. طيب تستاهلين، هذا أجمل مهر يمكن أن يقدم لامرأة. والحلم أن نبني معا بالحق بيتا مسلما، الدين القويم لكي نفوز ونغنم. هذا هو صفات البيت التي نريد أن نبنيها. فأجبت تلك أعز أمنية ترافق حالما. هذا أفضل ما يمكن أن أجده، هذه أحلى طلبية، أحلى لقاء، أحلى علاقة. من التقوا في سقف الله وبين رضاه رزقهم الله من حيث لا يدرون كل شيء، وسهل لهم كل الأمور. ولها أعيش ومنيتي أحيا لدين الله، أحيا لديني خادمة، أحيا لديني خادمة. هذه تبع لما قبلها. ولا أنت أغلى من يشاطرني الجهاد محتما. ترى الجهاد مشهول لقتل وضرب وسيوف وسكاكين ومتفجرات، لا، كل حياتنا جهاد، كل حياتنا دائم وأبدا. أنت لما تروح الصبح تداوم فأنت تجاهد، أنت لما تطلب أي شيء فأنت تجاهد من أجل أن تحصل عليه، أنت لما تروح تقدم في الاختبار أنت تجاهد لكي تحصل على أحسن الدرجات. فالجهاد هنا ليس الجهاد المعروف، إنما هو جهاد معنوي فقط. سنزف للإسلام. الآن بدأ يتكلم عن أسماء أولاده الذين يحلم بأن يكونوا نتاجا لهذا الزواج الصالح. سنزف للإسلام سلمانا، أول واحد حيكون اسمه سلمان، وعمرا مقدما، والثاني حيكون اسمه عمر. طيب، وخديجة وسمية تعلي اللواء وفاطمة. وخديجة وفاطمة وسمية هي أمنية، قد يكون حققها وقد لا تكون، لكن ما نفهمه من هذا الكلام أن لديه ثلاثة بنات وولدان، عمر وسلمان، أو سلمان وعمر، وفاطمة وخديجة وسمية، وقد تكون فاطمة الأخيرة. طيب ليش ثلاث بنات؟ لأنه يتأمل في الحديث الذي يقول فيما معناه، لو أن أحدكم كان له من البنات ثلاث بنات أحسن تربيتهن فله الجنة. ثم راجع الرسول قالوا اثنتين، قال ولو قلت واحدة يعني ربما يوافق. فهو تمنى أن يكون له ثلاث بنيات حتى لا يدخل في المراجعات هذه، حتى يأخذ الأمر حقه بحقيقه. يعني الحق المستحق على قوله. القلب مهما ذاق من نار الأسى وتألم فبكم يردد نبضه لحن الهنا مترنما. أنت التي سوف تعينينني على أي شيء سيكون في طريقي. أنت سوف تعينينني على، وهذا شأن كل امرأة مسلمة، تصبر على زوجها، تصبر على كفاف يده، تصبر على المشكلات المالية التي يعانيها، تعيش معه على الحلوة والمرة، إن أكلوا عدسا أكلت وإن أكلوا لحما أكلت، لا تكلفه ما لا يطيق، ترحمه إذا ضعف هو يرحمها إذا ضعف. الله سبحانه وتعالى جعل بينكم مودة ورحمة، الله سبحانه جعل بينكم مودة ورحمة، فتقاسموها، تقاسموا هذه المودة والرحمة. يرعاك ربي، يرعاك ربي زهرة، الآن بدأ يمدحها، يرعاك ربي زهرة قبسا رحيقا بلسما. شوفوا ما أجمل ما وصفها، أول شيء قال لها أنت زهرة، والإناث الحسناوات يعجبهن الثناء، بدأ معها شبهها بالزهرة، والزهرة أرق شيء في النبات، هذه التي لا تتحمل شيء، هذه التي لا تتحمل شيئا، لو صار عليها أي مشكلة لماتت. قبسا كشاف ينور، كشاف ينور، رحيقا عسل، بل العسل المصفى، بلسم المرهم الذي يداوي الجروح. كم واحدة، كم صفرة؟ واحدة، ثنتين، ثلاث، من أجمل وأروع ما تسمع في وصف النساء. الله يجمعنا بخير الخلق كي نروي الظمأ، لأن الله سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي أمته بيده شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. فهو يقول إن شاء الله نجتمع مع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام حتى يسقينا بيده هذه الشربة، نظير ما قدمت لي في الحياة من سعادة وخير وسؤدد. وهو يؤكد هنا يقول صلوا عليه، على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه فربنا صلى عليه وسلم. ومن نحن إذ لا نصلي عليه إذا سمعنا ذكره، بخيل من ذكرت عنده فلم يصلوا عليه، صلوا على خير خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عبد الله كامل رحمه الله صار له موقف غريب قبل وفاته بسبعة أشهر، استيقظ من نومه فرأى خبرا متداولا في كل مكان حتى وصل إلى بيته أنه قد مات. إيش هذا؟ وأصبح الناس يتصلون به وإذا سمعوا صوته يضحكون، يعني أنه أنت ما مت؟ أنت ما مت؟ قال لا أنا ما مت، أنا بعدني عايش الحمد لله. فيبدو أن هذا الخبر قد وصل إلى زوجته أيضا، هذا الخبر يبدو أنه قد وصل إلى زوجته أيضا، فاتصلت هي به. يقول في القصيدة الثانية التي اسمها رحماك، من أجمل القصائد التي ستسمعها في رفاء النفس قبل وفاتها، أنت سمعت ليس الغريب التي كتبها زين الدين، زين العابدين، أحد أحفاد علي رضي الله عنه، في رثاء نفسه، وكانت أبلغ ما يقال في الرثاء. هذه أيضا واحدة من أجمل القصائد في الرثاء، تكلم عن نفسه وكيف أنهم ذكروها بالموت، وكيف أن الناس أفنت عليه، ربما أنهم من لطف الله به سمعه بعض خصائصه الجميلة عند الناس وعند المحبين. فذكر منها هذا المقطع، يقول وبكت حليلتي الودود ودمعها فرح وإشفاق وخوف يزأر. يقول إنه حتى يعني حرمتي اللي أحبها وصلها الخبر فاتصلت باكية، وهي الودود التي لا أريد شيئا يجرحها، لا أريد شيئا أن يخذلها، ما دمت أنا موجود فلا أريد شيئا أن يكدر صفوها. وبكت حليلتي الودود ودمعها، الآن بدأ يصف الدمع، فرح، الحمد لله أنت بخير، الحمد لله، أحمد الله أنك بخير لم تمت بعد، وإشفاق، هم بيقولوا كذا ليه، وخوف. تخيل أنت لما تصحى من نومك وتسمع خبر زي هذا ما هو حلو يا أخي، وخوف يزأر، حتى الخوف صار له صوت، ومش أي صوت، صوت الزئير، صوت زئير. تخيل لما الخوف يزأر داخلك، ورسائل الحب النقي تدفقت. بدت الآن بعد أن تطمنت أنه لم يمت بدأت تبادله مشاعر الحب بالحب. كالسيل تجرف وحشتي وتبعثر. مثل السيل هذه المشاعر وهذا الحب بدأ كالسيل يجرف وحشتي ويبعثرها من هول الخبر الذي سمعته. فهذا الخبر يعني بدأت هذه المرأة تحاول أنها تريحني وتريح أعصابي من هول المصاب الذي رأيته بسماعي لهذا الخبر.
قولوا له أبشر فما يبقى طريقك معتما، نور الفتى في قلبه ولقد سلمت من العمى. فأجبتها يا زوجتي لقياك كانت بلسما، داوى الفتى وسما به وبروحه فوق السما. قالت فديتك بالعيون لكي تعيش مسلما، لترى بعينك مثل قلبك داعيا ومعلما. فأجبتها أهديك روحي يا كريمة والدمى، عذرا وذاك أقل مهر فاقبليه تكرما. قالت صداقي أن تعلمني الكتاب المحكم، قلبي بذكر الله بالقرآن صار متيما، والحلم أن ابني معا بالحق بيتا مسلما، نعلي به الدين القويم لكي نفوز وننما. فأجبت تلك أعز أمنية ترافق حالما، ولها أعيش ومنيتي أحيا لديني خادما. ولأنت أولى من يشاطرني الجهاد محتما، سنزف للإسلام سلمانا وعمرا مقدما، وخديجة وسمية تعلي اللواء وفاطمة. سنزف للإسلام سلمانا وعمرا مقدما، وخديجة وسمية تعلي اللواء وفاطمة. القلب مهما ذاق من نار الأسى وتألم فبكم يردد نبضه لحن الهنا مترنما. يرعاك ربي زهرة قبسا رحيقا بلسما، الله يجمعنا بخير الخلق كي نروي الظما. صلوا عليه فربنا صلى عليه وسلم. وبكت حليلتي الودود، وبكت حليلتي الودود، ودمعها فرح وإشفاق وخوف يزأر، ورسائل الحب النقي تدفقت كالسيل تجرف وحشتي وتبعثر.
احنا نقول الناس يعني تثبتوا اذا اردتم ان تنقلوا اخبارا. فالناس ما عاد هي ناقصة. الناس ما هي ناقصة تسمع اخبار ليست جيدة. تثبت وأنت تنقل الخبر، تثبت وأنت يعني تقص القصة، تثبت وأنت تحكي الحكاية، فالناس لم تعد تتحمل مثل هذه المشكلات. أشكركم أيها الكرام والكريمات على حضوركم، وإن كان كنت أتمنى أن يكون الحضور أكثر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.